أيها الإخوة، هذا هو الشريط المتمم العشرين من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
إحداهما لا يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة فمنعه، فقال له عمر: لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك تشربه أولا وآخرا؟ فقال له محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل. رواه سعيد. ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستظلال بحائطه.
وهذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره إلى أرض أخرى فإن له الحق سواء أذن صاحب الأرض أم لا، لأن في هذا منفعة بدون مضرة. أما لو كان فيه مضرة وقال الجار إنه يريد أن يجعل أرضه بيتا أو نحو ذلك فلا بأس. أما إذا كان أرض مزروعة، أرض زراعية، وهذا الساقي يمر بها بدون أي كلام أي ضرر، فكونه يمتنع هذا من المضارة. ولهذا يقول عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. وهذا كقول أبي هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها يعني هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافي، يعني إن لم تنفذ ذلك على الجدر فإني أجعلها على الأكتاف.
فصل: ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط ولا ساباطا وهو
عرفتموها الآن الجناح ماذا تسمونه؟ لا برندة، تسمى برندة.
ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز.
عرفتم هذا أيضا؟ الساباط
معروف.
أي معروف ما هو؟
الساباط هو الذي يكون على حائطين،
نعم،
وسقفه يطل على هذا الطريق وهو على الهواء، ليس له قاعدة تحته وإنما أطرافه على الحائطين.
إيه. عرفتوها الآن من وصفه؟ إيه. نعم، يشبه الكوبري. نعم، هذا كان موجودا فيما سبق في البلاد، لأن الطرق ليست واسعة فتجده يجعل على هذا الجدار وهذا الجدار قبة يعبر بها من هذا إلى هذا، وكان لا هذا لشيخنا عبد الرحمن رحمه الله، كانت بيته مشطرة، تجد مثلا باب مع هذه الجهة وباب آخر مع جهة بعيدة، يحول بينهما شارع تجاري بواسطة إيش؟ السباط. نعم نعم إيش؟ أين؟ ما عرفت؟ أتعرف البرندة؟ لا، البرندة هذه تكون فوق.
بلكونة.
ها، عرفت البلكونة؟ الحمد لله.
لي
إيش البرندة عندك في لغتك؟ ما البرندة في لغتك؟ نفس البلكونة. يعني لها اسمان، برندة وبلكونة. ايش ايه يسمونه برندة؟ الحمد لله اتضح. طيب،
ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز، كالبناء في أرض الطريق.
والصحيح في هذا أنه جائز، لا الجناح ولا السباط، يجوز على الطريق، وذلك لأنه ليس فيه ضرر، بل قد يكون في مصلحة للمستطرقين. أحيانا إذا جاء المطر والناس حول هذا السباط أو حول الروشن انتفعوا به، تظللوا بها عن المطر، كذلك عن الشمس في أيام الصيف. فالصواب أنه جائز بشرط أن لا يلحق الطريق ضرر، فإن لحق الطريق ضرر منع. نعم.
كالبناء ولا ميزابا ولا يبني فيه دكة لذلك.
ولا ميزابا أيضا هذا الصواب خلاف، وأنه يجوز إخراج الميازيب على الشوارع بشرط إيش؟ ألا يكون فيها ضرر. فإن كان فيها ضرر، لأن كانت الميازيب نازلة
في باب الصلح. فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب.
الصواب أن يشرع
بضمن
يعني. نعم.
ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط، ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في
مؤدي وهو مستوني مخطوطة عندكم كذا صاحب المخطوطة ما حضر يعني وهو المستوي كان أرى أنه لو قيل وهو المبني وهو المبني على هواء الطريق راجع هذا في الأصول في المغني ولا
سمج
إن شاء الله. نعم طيب.
وهو المستوي على هواء الطريق على حائطين.
عندي مستوي.
أي نعم يا شيخ.
إيه؟
عندي مستوي.
إيه قرأت المستوي.
سم. وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز، كالبناء في أرض الطريق. ولا ميزابا ولا يبني فيها دكة لذلك.
الصحيح جواز هذا، الصحيح أنه إذا لم يضر بالمارة فلا بأس. فمثلا السباط إذا كان رفيعا لا يضر بالمارة فلا بأس بهذا، لكن لو احتاج الطريق إلى ردم وارتفاع وصار السباط نزل فحينئذ يزال. كذلك الميزاب، وقد كانت الميازيب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بها، قد جرت بها العادة وجرت بها السنة أن تخرج إلى الطريق، لكن إذا كان الميزاب نازلا يخشى أن يضرب رأس الراكب أو ما أشبه هذا فإنه يؤمر بإزالته أو رفعه. رفعه لا يمكن، لكن يؤمر بإزالته بأن يجعل ساقيا على الجدار كما كان معروفا فيما سبق في الميازيب القريبة، يجعلون ساقيا في الجدار يمر به السيل. نعم.
ولا يبني فيها دكة لذلك.
هذا صحيح، لا يجوز أن يبني دكة في السوق مثل عتبة الباب. الآن بعض الناس تجده يجعل عتبة مدرج أربع زلف أو خمس، وهذا لا يجوز. نعم لو كان الطريق واسعا ووافق ولي الأمر وهو الإمام أو نائبه على هذا فلا بأس، وأما إذا كان ضيقا بحيث في عصرنا الآن بحيث لولا هذا الدكة لمرت السيارتان معا، وبهذه الدكة لا يمر، يعني إذا تقابلت سيارتان ما تمر إحداهما عبر الأخرى، فهذا لا يجوز حتى لو أذن به ولي الأمر، لأن ولي الأمر يتصرف للناس بحسب المصلحة. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لو زاد في تلييص الجدار مثل الشعيرة حرم عليه ذلك إلى هذا الحد. اللهم استعان. الآن كما شهد. نعم.
ولا يبني فيها دكة لذلك لأنه يضر بالمارة أشبه بناء بيت، ولا يباح ذلك بإذن الإمام لأنه ليس له الإذن فيما يضر بالمسلمين، وسواء أضر في الحال أو لم يضر
في الحال،
وسواء أضر في الحال أو لم يضر، لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عقيل يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى إذنه في الجلوس.
كان ابن عقيل جيد، لكن بشرط أن يؤخذ على صاحب الدكة أنه متى حصل ضرر أزاله. المذهب لا يجوز مطلقا حتى بإذن الإمام، لأنه إذا لم يضر الآن ربما يضر
في المستقبل،
في المستقبل. لكن نقول ما دام الآن لا ضرر فيه وصاحب البيت محتاج له فهذا فيه منفعة وليس فيه مضر، ويؤخذ تعهد على صاحب البيت بأنه إذا حصل ضرر في المستقبل يرفعه. نعم.
فصل. ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله لأنه حقهم، فلم يجز التصرف فيه بذلك بغير إذنهم، فإن صالحه المالك.
الدرب غير النافذ يعني معناه الذي
سد،
ها؟
سد
مسدود، لكن مسدود لإصلاح الطريق ولا
لا؟
لا آخر بيت، يعني في آخر الشارع بيت ما يمكن يمر. الحق في هذا الطريق لأهله الذين أبوابهم عليه، وليس الذين جدرانهم عليه، لأن بعض الناس ربما يكون جداره على هذا الطريق وباب بيته في محل آخر على الجهة الأخرى، لكن أهل هذا الطريق هم الذين أبوابهم عليه، لا يجوز أن يخرج دكة ولا ميزابا ولا روشنا ولا ساباطا إلا بإذن أهله. وظاهر كلام المؤلف العموم، لكن التعليل يقتضي أن له إخراج ذلك فيما دون أبواب بيوتهم، يعني مثل أن يكون بيته هو آخر واحد وقبل بيته بأربعة أمتار مثلا تبدأ الأبواب، يكون أربعة الأمتار التي من وراء الأبواب تكون من خصائص صاحب البيت، فيجوز أن يضع فيها دكة وأن يضع فيها روشنا وأن يفتح فيها بابا، لأن ما دون أبواب البيوت من حقه هو فقط. نعم.
فإن صالحه المالك أو أهل الدرب بشيء معلوم جاز لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار. وقال القاضي لا يصح الصلح عن الجناح والساباط لأنه تبع للهواء دون القرار.
لأنه بيع، هذا الصواب.
أين يا شيخ؟
لأنه بيع للهواء.
لأنه بيع للهواء دون القرار.
والصحيح الأول بلا شك أنه يجوز أن يصالح أهل السوق بوضع الجناح والصفار، لأن الحق لهم، والجناح عرفتموه في الليلة الماضية، ويسمى عند قوم بلكونة، وعند آخرين برندة، وعند ثالث جناح. ايش شرفة؟ ما سمعنا بهذا،
يعني تشرف.
لا، هل سمعتم بهذا؟
لا.
ها؟
موجود.
لغة من؟
يعني
لأن المعروف الشرفة تكون في الزاوية مرتفعة. الشرفات الموجودة لا.
البرندة، البرندة يعني مفتوحة من جهته.
هو طالع، سواء سقفت من فوق أو ما سقفت، هي برندة.
هذه برندة معربة من برندة وليست عربية.
أي معربة. الحمد لله التعريف جائز، ويكون معرب عربيا كما في قوله سندس واستبرق. نعم. إيش هو؟ روشان. طيب الحمد لله اللغة العربية واسعة، فيها ترادفات كثيرة.
فصل.
الخلاصة الآن نفهم القواعد. الدرب المشترك، المشترك حق لمن؟ لأهل الدرب الذين أبوابهم شارعة فيه وأقصاهم من آخره. هذا يملك الحق فيما دون بيوته أبوابها، له أن يخرج به الصباب والروشن والدكة والميزاب، لأنه الحق له. وأما ما كان من وراء الأبواب إلى فم السوق فهذا لا يجوز إلا بإذنه، لأنهم أهله. نعم.
فصل. وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، لأن هواء ملكه ملكه، فإن لم يزل فللمالك الأرض، فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره، كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها، فإن صالحه على تركها.
أفهمتم هذه؟
نعم.
إنسان له نخلة وأعسابها في متدلية على ملك جاره، فلجارها أن يطالبه
بإزالته
بقطعها أو ليها، فإن لم يفعل فله قطعها هو، ولكن إذا قطعها هل يرجع بالأجرة على مالكها؟ الجواب نعم، يرجع بذلك ويلزم تسليم الأجرة، لأننا لو لم نقل بهذا لما أطل وترك جاره يتضرر وتغطي الشمس عنه ولا يخسر شيئا. طيب البهيمة، إذا دخلت بهيمة جاره دار يملك إخراجها ولا لا؟
نعم.
نعم يملك إخراجها، لكن ليس من المروءة أن يخرج البهيمة، لأنه إذا أخرجها ضاعت وظلت، ومن حسن الجوار أن يبقيها عنده ويقول لجاره إن بهيمتك عندي. يعني حتى الناس الآن يلومونه لو أنه أخرجها وتركها تذهب لما في ذلك من الإساءة، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الأحكام بقطع النظر إن كونه حرام أو غير حرام شيء آخر. نعم.
فإن صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقيل، لأن الجهالة هاهنا لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة كالصلح عن المواريث الدارسة، ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه، فجرى مجرى سمن المستأجر للرخص فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله.
نعم.
فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله. وقال القاضي: يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب، لأنه يزيد ويتغير، ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له. وقال أبو الخطاب: لا يصح في الجميع، لأن الرطب يزيد ويتغير، واليابس
لأن الرطب هذا معروف
سم. لأن الرطب يزيد ويتغير، واليابس ينقص ويذهب.
كل هذا من التشديد في الواقع. الصحيح أنه يجوز أن يصالح بعوض في الرطب وغير الرطب، لأن هذا مما يتسامح فيه. فمثل إذا قال عسيب النخل لو صالح عليه وهو قصير ثم زاد، يقول هذا مما يتسامح فيه عادة، وكذلك غصن الشجرة فإنه يكون يمتد أكثر، فيقال هذا مما يجري فيه التسامح. هناك قول آخر يقول يصح بشرط أن يكون يابسا وثابتا، لأن اليابس لا يزيد، وثابت لأنه إذا كان غير ثابت تحركه الرياح، إذا حركته الرياح مرة يشغل هذا الهواء ومرة يشغل هذا الهواء إلى هذه الدقة. القول الثالث أنه لا يصح مطلقا، لا يصح المصالحة، وعلى هذا فليس لنا إلا القطع، إلا قطع. نعم.
وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان. أحد
المصالحة، المصالحة قد تكون بأجرة مقطوعة، بأجرة مقطوعة، فهذا إذا قدر أن الغصن انكسر أو احترق فإن صاحب الغصن لا يطالب الآخر. وأما إذا كان أجرة كل سنة، يعني يقول كل سنة تمضي فعليك 10 مثلا، فهنا إذا انقطع أو احترق سقط باقي الأجرة. نعم.
جاء وقت السؤال يا شيخ.
أي نعم.
في هذه الحالة لو أن المصالح عليه كان
نقف على وإن صالحه بجزء. نعم.
لو كان المصالح عليه مما امتد في أرضه في هوائه مما له ثمر.
نعم.
فصالحه على أن له نصف الثمر الغير موجود.
وقفنا عليها.
طيب.
شرط ابتداء درس المقبل في نفس الكلام المعلم.
بارك الله فيكم. إذا كان الحجرة داخل في البيت في السوق.
إذا.
حجرة في السوق. في السوق.
نعم.
طبعاً حتى
خرجت
على الشارع كما يحدث الآن يستظلون بها
السيارات. نعم. نعم. إيجاز. هذا من جنس الميزان في الشارع، إلا إذا آذت المارة فلازمه إزالتها.
تقول يا شيخ
بأوراقها
وحلقها.
أوراقها ما تقول أوراقها أولاً إن إنه ما سامح فيه، والثاني بالنسبة للوضع الحالي الحمد لله فيها الأخوة اللي يكسون الأسواق. نعم.
أحياناً في بعض النقط تلزم البلدية بأن يرتد جدار حائط المالك 5 أمتار مثلاً في اتجاه الطريق ومترين من كل جهة ونحو ذلك، هل هذا يجوز؟
الأحسن هذا السؤال يوجه إلى دار الإفتاء عشان يصدر فيه حكم عام. نعم.
يتزم به.
نعم.
يتزم به.
إيش؟
يتزم به الآن.
يلتزم؟ أقول ما جور عنه يلتزم به ولا يتسامحوا فيه. نعم. لا ليس عليه شيء ما دام له فعل ما له فعله. نعم. نعم. ترى هذه مهي على الإطلاق. درء المفاسد مع زيادة المفسدة أو مساواة المصلحة. وأما إذا كانت المصالح أكثر فإنها تغتفر المفاسد. أي
لو قطع الشجرة
أي
داخل في هوائها أو
أي نعم
فقد يعني يصل أحيانا إلى القتل يعني قضية بسيطة
بين الجارين يعني ها نعم. أولا يقول له مو على طول يقطعها لازم يطلب منه القطع فإذا امتنع له حق القطع ما في مشكلة
لأن
جاره يشغل آلة لإصلاح بيته فيقول
ائت
ببدلها آلة أخرى سأتي ستذكر لكن إن لم تذكر فإن العلماء يقولون ليس له الحق أن يضع أشياء لها صوت وهو يجد دونها لأن ربما يوجد بعض المكيفات لها صوت مزعج وبإمكانها أن يأتي بأخف
مدرب كبير الناس إذا كان هو السابق وله أرض على هذا الدرب ثم من جهة أخرى الدرب عمره فهل يملك هذا الدرب أم الآخر وهو الذي قام عليه وأصلح هذا الدرب هل له الحق
هل أبواب ما تذهب على هذا؟
لا له أبواب عليه لكن طبعا ليس على طول الدرب إنما على في أول
من الفقر طيب يملك من باب فما قبل من جهة فم الشارع السوق
طيب والتعب عن هذا الدرب الإصلاح
هو الغالب ما أتعب هذا التعب الذي تشير إليه إلا صاحب الأرض لأجل يروج الأرض ثم تعابوا إلى صاحب الأول ما عنده جيران على نفسه وأصلحوا نفسه ما انتهى الوقت أعلن الساعة
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي ليس للإنسان أن يفتح في حائط جدار
ما كمل ذلك وإن صالحه بجزء من ثمرته
قال رحمه الله تعالى وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه والثاني يجوز لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة وفي القطع إتلاف وإضرار فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل
كلامنا الآن فيما إذا امتدت الأغصان أغصان الشجرة إلى أرض الجار فإنه يطلب إما القطع وإما اللي فإن رضي الطرفان بأن تبقى بشيء معلوم شهري كعشرة ريالات كل شهر أو أقل أو أكثر ففيه خلاف والصحيح أن ذلك جائز لدعاء الحاجة إليه وإن صالحه بجزء من الثمر ففيه يقول وجهان أحدهما المنع للجهالة والثاني الجواز وهذا هو الصحيح المتعين لأنه كما تجوز المزارعة بجزء من الثمرة من الزرع والمساقات بجزء من الثمرة فكذلك هذا فيجوز أن يصالحه ويقول هذا الغصن المتدلي لي نصف الثمر الذي يكون فيه لا بأس بذلك، لأنه كالمزارعة تماما أو المساقات. نعم.
ولو امتدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالته، لأن قرار ملك الإنسان ملكه، فهو كهوائه. ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزمه إزالته.
نعم، إذا هذا امتداد العروق، هذا امتداد العروق. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه قسمان، قسم يلحق الجار ضرر فهنا تلزم إزالة العروق حتى لو أدى إلى موت الشجرة، لأنه لا يزال الضرر بالضرر، بمعنى أنه لا يمكن أن نقول نزيل ضرر الجار صاحب الشجرة من أجل مع وجود الضرر على جاره. واضح؟ وهذا يقع كثيرا فيما يسمى بالقبو، أحيانا تمتد العروق إلى القبو، وربما تنثل الحجارة المطوية، وربما ينفتح الماء مع هذا العرق فيتضرر الجار بلا شك، فيلزم الجار، فيلزم صاحب الشجرة، يلزمه إيش؟ إزالته. أما إذا كان لا يضره فظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمه، ولهذا قال حتى أثرت في بناء غيره أو بئره، فظاهرها أنه إذا لم تؤثر لم يتلزم الإزالة، وذلك لأن هذا مما جرت العادة به، أن تمتد عروق الشجرة إلى ملك الجار، لا سيما إذا كان ملك الجار يسقى وملك صاحب الشجرة لا يسقى، فإن العروق بإذن الله تتجه إلى إيش؟ إلى الندى، إلى ما يسقى. طيب، فإن لم تؤثر على البناء لكنها تمنع النبات، تشتبك العروق بعروق الجار وتؤثر على شجره وثمره، فهنا نقول بالإزالة، تجب إزالته. واضح؟ طيب، لكن كيف تزال؟ نقول يؤتى مثلا بأناس يحفرون على حد ملك الجار ثم يقطعون العروق حتى لا تمتد، فإن امتدت مرة أخرى قطعت لإزالة الضرر. إذا مال حائطه إلى ملك جاره أو إلى طريق لزمه إزالته، إزالة الحائط، لأنه إذا مال شغل شيئا من الهواء، وإذا مال صار عرضة للسقوط، يكون بذلك ضرر، فتلزم إزالة الجدار. نعم.
فصل. ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا ولا يغرز فيه وتدا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير إذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه، وليس له.
طيب، أن يفتح في حائط جاره، أما إذا كان في حائطه الذي بينه وبين جاره فله أن يفعل، وأظنكم تعرفون أن الجدار الذي بين الجارين تارة يكون لأحدهما وتارة يكون بينهما، إذا كان لأحدهما فإنه لا يجوز للآخر أن يحدث فيه شيئا بلا شك، لأن الملك ليس له بل لغيره، وإذا كان بينهما فإنه أيضا لا يحدث فيه شيئا إلا بإذن شريكه، لأن الجدار مشاع. لكن نقول في هذه المسألة، فيما إذا كان الجدار مشتركا لكل واحد منهما أن يتصرف في الجدار بما جرت به العادة، فمثلا لو أراد أن يليصه من جهته لم يمنعه الآخر. لا يقول أنا أجزار بيني وبينك وأنا لا أريد التليس، نقول ما دام هذا يريد أن يليسه من جهته ولا يأخذ من جاره شيئا فما المانع؟ هذا مما يزيد الجزار قوة. لو أراد أن يفتح به روزة، تعرفون الروزة؟
لا
ها؟ لا إله روزة نعم لا ما هي دريشة. الروزة مثل الرف لكنها في صلب الجدار وتسمى مشكات، مشكاتا كمشكات فيها مصباح، فله أن يفعل لأن هذا مما جرت به العادة، إلا إذا أدى إلى إضعاف الجدار فهنا ليس له ذلك. أما إذا كان الجدار لأحدهما بحيث بناه أولا ثم جاء جاره وبنى إلى جنبه فالجدار للأول، له أن يتصرف فيه بما شاء، له أن يفتح طاقا، وله أن يغرز فيه وتدا، وله أن يدق فيه مسمارا، لأن الجدار ملكه. لكنه ليس له أن يفتح طاقا يضر بجاره، ليس له أن يفتح طاقا يضر بجاره. مثاله لو كان جاره بنى حجرة إلى جنب الجدار وأراد صاحب الجدار أن يفتح طاقا إلى الحجرة فإنه يمنع، لأن هذا يضر بصاحب الحجرة، يدخل عليه البرد في الشتاء ويدخل عليه السموم في الصيف فيضر. ومعلوم أنه لا يحل الإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. أما إذا كان الجار أما إذا كان الجار ليس له بناء على هذا الجدار بمعنى أنه حوش مراح فله أن يفتح فيه الطاق. فإذا قال الجار لا تفتح الطاق، إذا فتحت الطاق سمعت كلامي وكلام أهلي وأنت في حجرتي وأنا لا أريد هذا، قلنا أليس له أن يرفع جداره أصلا حتى يصل إلى أسفل الطاق؟ الجواب بلى لا شك، لو أراد يرفع الجدار كله إلى حد الطاق من أسفل له ذلك. والآن هو لا يريد أن يرفع الجدار كله، وإنما يريد أن يرفع إيش جزء من الجدار فله ذلك. وأنت لا ضرر عليك، أنت الآن ستتكلم في مراح هاوي ينقل الهواء الأصوات ويبعدها. الخلاصة إذا كان الجدار لأحدهما لم يملك الآخر إيش إحداث أي شيء فيه. إذا كان الجدار بينهما فلكل واحد منهما أن يحدث في هذا الجدار ما جرت به العادة. نعم.
وليس له وضع خشبة عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز كفتح الطاقة وغرز المسمار.
كفتح الطاق
طاق
نعم
كفتح الطاق وغرز المسمار. وأجازه ابن عقيل لخبر أبي هريرة، ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشقص المشفوع والفسخ بالعيب، وإن احتاج إليه بحيث لا يمكنه التسقيه إلا به جاز، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره. متفق عليه. ولأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه لا يجوز إلا لمن ليس له إلا حائط واحد ولجاره ثلاثة، وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين، فالتفريق تحكم. فأما وضع الخشب في حائط.
هذه المسألة، هل يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره بدون رضا جاره؟ الجواب: إن كان يضر الجدار أو كان الجدار ضعيفا لا يتحمل، فهنا ليس له أن يضعها إلا إيش؟ إلا برضا جاره، لأنه لا يجوز الإضرار بالغير. وإن كان الجدار يتحمل ولا ضرر فيه، فإن كان الجار محتاجا إلى وضعه بحيث تكون الخشب قصيرة وجدار الجار بالعرض، فهنا أي لا بأس أن يضعها بدون إذن الجار لأنه محتاج إليها. وإن كان ليس محتاجا إليها بأن كانت الحجرة مربعة يعني طولها عرضها، فهل له أن يفعل أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن له أن يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه على جدار، ولأن هذا لا يضر الجدار بل لا يزيده إلا قوة وتماسكا وحماية عن الشمس والهواء. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يجوز منع الجار من وضع خشبه على جدار جاره إلا إذا كان هناك ضرر أو كان الجدار لا يتحمل. نعم.
فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين فيه روايتان: إحداهما يجوز لأن تجويزه في ملك الآدمي المبني حقه على التضييق تنبيه
على الضيق.
نعم.
عندنا على الضيق.
نعم. المبني حقه على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله المبني حقه على المسامحة والسهولة. والثانية المنع، اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع، خولها في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل. ويتخرج على هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى.
والصواب أن جدار المسجد كغيره، إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان الجدار يتحمل فإن له أن يضعه سواء استأذن الإمام أم لم يستأذن. والمراد بالإمام هنا إمام السلطة لا إمام الجماعة.
فإن صالحه المالك على وضع خشبة بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله، وإن كان في غيره جاز، سواء كانت إجارة في مدة معلومة أو على التأبيد، بشرط كون الخشب معلوما برؤية أو صفة، والبناء معلوم والآلة معلومة. ومتى زال الخشب لسقوط الحائط أو غيره فله إعادته، لأنه استحق بقاءه بعوض. ولو كان له رسم طرح خشب فصالحه المالك بعوض على ألا يعيده عليه أو ليزيله عنه جاز، لأنه لما جاز أن يصالحه على وضعه جاز على نزعه.
نعم. كيف؟ كيف؟ نعم. طرح الخشب فصالح المالك بعوض على لا يعيده عليه او ليزيله عنه جاز، يعني مثلا لو استاجره ان يضع على جدار الخشب ثم سقط الجدار وصالحه على بعوض على ان لا يعيده او ليزيله عنه جاز. نعم.
فصل. فإن كان له دار بابها في زقاق غير نافذ وظهرها إلى الشارع فله فتح باب إلى الشارع، لأن له حقا في الاستطراق فيه، وإن كان بابها إلى الشارع لم يكن له فتح باب إلى الزقاق للاستطراق، لأنه لا يجوز له أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لأهله لا حق له فيه. ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر.
أنتم فاهمين هذا؟ يعني هذا السام في باب في طريق غير نافذ، له باب في نفس الطريق فله يبقى باب، وله أن يفتح بابا مما يلي فم السوق، وله أن يفتح بابا من ظهر البيت إذا كان على شارع الشارع النافذ يعني. وإن كان العكس، يعني كان باب البيت مما يلي الشارع وليس له باب في الزقاق، فليس له أن يفتح، لأن الزقاق حق لمن أبوابهم فيه، وهذا ليس له باب فيه. نعم.
وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستطراق.
وله
أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستطراق، لأن له رفع جميع حائطه فرفع بعضه أولى. وإن فتح بابا يصلح للاستطراق وقال لا أجعله طريقا بل أغلقه وأسمره به وجهان، أحدهما له ذلك لما ذكرنا، والثاني لا يجوز، لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقا. وإن كان له داران، باب إحداهما أو بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط، فأنفذ إحداهما إلى الأخرى جاز في أحد الوجهين، لأن له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة فرفع بعضه أولى. والثاني لا يجوز، لأنه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستطراق في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه. وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل درب بعوض أو أذنوا له بغير عوض جاز، لأن المنع لحقهم فجاز لهم أخذ العوض عنه كسائر حقوقهم.
في هذه التفاصيل دليل على أن أئمتنا وعلماءنا رحمهم الله قد شملوا جميع ما يمكن أن يقع، شملوا ببحوثهم جميع ما يمكن أن يقع، بل ربما بحثوا بأشياء لا تقع، مما يدل على توسع الفقه الإسلامي. وكل هذه التفاصيل مأخوذة من قواعد معلومة بالشرع، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على حق أخيه إلا بإذنه، ما لم يكن ممنوعا من قبل الشرع. وليس لأحد أن يعتدي على أمر محرم شرعا ولو رضي صاحبه، لأن حكم الله فوق كل حكم. هذا هو خلاصة هذه المسائل والصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم.
ما كان قدام باب البيت أو باب الحانوت، هل يكون من المختص لصاحب البيت وصاحب الحانوت، هل يكون أخي السيارة
هذا حسب العرف. العرف الآن أنه لا يوقف الإنسان السيارة أمام بيت الرجل إلا إذا كان إيقافا مؤقتا، كما لو كان مثلا في دعوة ووقفها، فقد جرت العادة بأنه لا بأس به، إلا إذا كان الباب باب سيارة. فأرى الناس الآن يمتنعون من ذلك ويقولون يخشى أن يحتاج الإنسان إلى خروجه بسيارته ويجد هذا قد ردمه. نعم فهم. ها؟ الحين فيش؟ لا بل حسب العرف. وبني. لكن تبرع في مكان معين قال هذا مسجد. نعم. طيب.
بعد إيش؟
بعد انتقال البنيان عن هذا المكان البيوت القديمة انتقال إلى أماكن عامة. فالمكان الأول هل لهم أن يصالحهم في مكان، أو المكان الأول هل يقال أنه أخرجه لله، أو يقال له أن يملكه؟
ده هو إذا نزح الناس عن المكان فإنه يجب على الأول أن يبيعه وينقله إلى مكان آخر، يعني يبني مسجدا آخر في مكان آخر، ولا يمكن أن نلغيه لأنه يعني أخرجه لله. نعم. يعني لا يسقط من إذا كان بغير فعله يسقط من الأجرة بقصدها، كما لو استأجر دارا فانهدمت تنفسخ الإجارة فيما بقي، هذا أيضا تنفسخ الإجارة فيما بقي. أفهمت؟ نعم.
بارك الله فيكم. يحدث أن الإنسان يبني في بيت في ملكه مسجدا، ثم ينتقل ببناء جديد إلى طرف مزرعة مثلا، ثم يبني هناك مسجدا آخر،
نعم. إذا كان هذا برضا الجيران، لكن له ولأولاده ولجيرانه، يعني ما في باب على الشارع. الظاهر أنه حسب نيته، إذا كان بناه على أنه مسجد مؤبد فهو يجب أن يبقى، وإذا كان عليهم ضرر في الرجوع إليه لأن المكان مثل تقدم واتسع من ناحية أخرى، ففي هذه الحال تقدر قيمته ويبني بدله بالجهة الثانية.
هو بنى مسجد،
نعم،
بنى مسجد جديد،
نعم،
مسلح،
نعم،
أكبر حتى بالأول،
نعم،
الأول مسجد المسجد،
لكن بنية أنه عوضا الأول،
يبغون يصلوا في هذا.
إذا كان بنية أنه عوض عن الأول جاز وسد مسجد الأول. نعم. نعم. إيش؟ ما فهمت؟ ها؟ نعم. نعم. لا لا يجوز. يعني مثل لو نزل الطاق إلى بحيث يكون قامة الرجل متوسط لا يحتجها، ما لم يجوز، لأن يجب على الأعلى سترة تمنع مشاهدة الأسفل. فإن كان بابه في الزقاق غير عافية الفصل هذا. نعم. إيش أوقاف طاق أطينا التي تسميها الدريشة، ونطالبك بهذا الاسم الدريشة، من كان من الدراويش يمكن ماذا.
لأنه يترك بعض حقه وإن قدمه نحو آخره لم يجز، لأنه يجعل الاستطراق في موضع لم يكن له، ويحتمل
لأنه يجعل لنفسه نسخة.
لأنه يجعل لنفسه الاستطراق في موضع لم يكن له، ويحتمل الجواز لأن له رفع حائطه كله فيملك رفع بعضه.
لأن له
رفع حائطه كله فيملك رفع بعضه، ولأن ما يلي حائطه فيئا له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء، فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء، فتركه له لا يسقط حقه منه.
والله إن مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف، إذا جرى التسامح بين الناس لمثل هذه الأمور مشينا على العرف،
يعني مثل شارع أو زقاق صغير ليس بنافذ، لصاحب الباب أن ينقل الباب إلى فم الزقاق، وليس له أن ينقله إلى أسفله، لأنه لا حق له في الاستطراق فيما وراء بابه. لكن ينبغي أن يقال مثل هذه المسائل ليس فيها نص بين فيرجع فيها إلى العرف، فإذا تعرف الناس أن صاحب البيت له أن يضع الباب حيث شاء عمل به. وأما قول المؤلف لأن له أن يرفع حائطه كله فهذا فيه نظر، لأن الباب يكون الدخول والخروج محصورا في نقطة معينة، لكن لو هدم الجدار كله وجعل كل بقية بيته مفتوحا ما صار كالباب المحصور. نعم.
ولو تنازع صاحب البابين في الدرب فيه وجهان، أحدهما يحكم بالدرب من أوله إلى الباب الأول لهما لأن يدهما عليه واستطراقهما فيه، وسائر الدرب للآخر لأن اليد له لاستطراقه وحده، والثاني هو بينهما لأن لهما جميعا يدا وتصرفا. فعلى الوجه الأول لصاحب الباب الصدراني جعل آخر الدرب دهليزا يختص به عن سائر أهل الدرب لأنه ملكه خاصة، وعلى الثاني لا يجوز لأنه مشترك بين الجميع.
والصحيح أنه لا يجوز، لأن جعله دهليزا معناه أن يقدم بابه إلى آخر باب من جيرانه، ويبقى بقية السوق لمن له يختص به، وهذا لا شك أنه أن فيه شيئا من التضييق عليهم، لأنهم ربما إذا كان السوق مفتوح إلى الآخر ربما مثلا تأتي السيارة ترجع على الوراء يكون لها فسحة، وربما عند تنزيل الأغراض والأمتعة يكون لها فسحة. تصورته هذا ولا ما تصورته؟ طيب، هذا الباب المستور، هذا الطريق المستور، انتهت الأبواب بأبواب الجيران إلى نصفه، والذي في أسفله واحد، من نصفه إلى أسفله لصاحب البيت الواحد اللي في الأسفل أن يجعله دهليزا لبيته، فيقدم الباب ويدخل بقية السوق لأنه لا يشاركه فيه أحد. فنقول هذا فيه نظر، لأن في بقية السوق مصلحة للآخرين، ولأنه ربما تهدم البيوت وينشؤونها من جديد ويجعلون أبواب البيوت متأخرة في الداخل، فإذا قدم بابه صار كأنه ملكه، فالصحيح أنه لا يجوز. نعم.
فصل. إذا كان بينهما حائط،
إذن على الثاني لا يجوز، نقول هذا هو الصحيح.
فصل. إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى، أجبر، لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه كالقسمة، فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه. في السقط،
ولأن فيها تركيب.
نعم.
ولأن في تركيب.
نعم. فإن لم يفعل.
نعم. ولأن في تركيب قبل فإن لم يفعل.
نعم. عندي سقط.
ها؟
في السقط.
وش عندي؟
ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه كالقسمة.
كإيش؟
كالقسمة.
لا، كإطعام العبد المشترك. كإطعام العبد المشترك.
وأجبر عليه؟
فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك. ولأن في تركه ضررا فأجبر عليه
كقسمة
عندك كقسمة. أعد الكتاب.
فصل.
نعات الكتاب.
نعم. فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك، ولأن في تركه ضررا فأجبر عليه كالقسمة، فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه، فإن لم يكن له مال اقترض عليه وأنفق، وإن أنفق الشريك بإذنه أو إذن الحاكم رجع عليه بالنفقة، والحائط بينهما كما كان قبل انهدامه. وعنه لا يجبر، لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض. وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع.
والصواب الأول أنه يجبر، أنه يجبر عليه، لأنه لأن إبقاءه بدون بناء ضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار.
وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع، لأنه يعيد رسما في مشترك، فلم يمنع كوضع الخشب الذي له رسم. فإن بناه بآلته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه، لأنه عاد بعينه، وليس للباني فيه إلا أثر تأليفه. وإن بناه بآلة من عنده فهو للباني، ليس لشريكه الانتفاع به، وللباني نقضه إن شاء، لأنه ملك خاصة. كذا الشيخ؟
نعم.
ملك؟
إيه؟ ملكه خاص،
لأنه ملكه خاصة. ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه لم يجبر على قبولها، لأنه لما لم يجبر على إنشائه لم يجبر على إبقائه. وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه، لأنه يجبر على إنشائه فيجبر على إبقائه. فإن كان للشريك على الحائط رسم انتفاع، قلنا للباني إما أن تأخذ منه نصف القيمة وتمكنه من إعادة رسمه، وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك، لأن القرار مشترك بينهما، فلم يجز أن يسقط حق شريكه. فصل. وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر، فانهدم السقف الذي بينهما فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء، لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهما، وأيهما هدم الحائط أو السقف فعليه إعادته إلا أن يخاف سقوطه ويجب هدمه، فيصير كالمنهدم بنفسه. وإن انهدمت حيطان صاحب السفل لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباناته، لأنه ملكه خاصة، وعنه يجبر لأنهما ينتفعان به، فأشبه الحائط المشترك. وهل لصاحب العلو إجبار صاحبه على بنائه؟ على روايتين، وليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بنائه إن أراده. فإن بناه بآلته فهو على ما كان لا يملك أحدهما نقضه، وإن بناه بغير آلته فقال أحمد رضي الله عنه لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة، فيحتمل أن ليس له السكنى، لأن فائدة الحيطان أكثرها للسكنى.
لأن
فائدة الحيطان أكثرها للسكنى. ويحتمل أنه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنى، لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة، ولبانيه نقضه لأنه ملكه.
ولا يجبر على إبقائه بالقيمة لأنه لا يجبر على ابتدائه.
هذا الفصل قد يظن الظان أنه لا يتصور، ولكنه متصور كثيرا. يكون هذه العمارة أسفلها لناس وأعلاها لأناس، أحيانا يكون أسفلها مسجدا وأعلاها مسكنا، وأحيانا بالعكس. فهذا شيء متصور. والجدار الأسفل كما أنه مصلحة للأسفل فهو مصلحة أيضا للأعلى، لأنه لو قال صاحب الجدار الأسفل إذن أنا لا أبني لكن أنت قوم أعمدة، فهنا لا يلزم الأسفل أن يقوم أعمدة لأن المصلحة خاصة بصاحب العلو. نعم.
فصل. فإن كان بينهما دولاب أو ناعورة يحتاج إلى عمارة فذلك كالحائط المنهدم سواء، وإن كان بينهما قناة أو عين ففي إجبار الممتنع من عمارتها روايتان، فإن نفاها أحدهما لم يملك منع صاحبه.
فإن بناها
فإن بناها أحدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل
الدولاب يعني إيش؟ دولاب الماء ولا دولاب الكتب؟ دولاب الماء. من نصبه له؟ قد وصفناه لكم سابقا يا جماعة، وصفناه في باب الصلح. نعم. إناء إيش؟ فهمت ماذا؟ نعم. يقول يوضع في إناء مقلوب، لكن كيف يوضع مقلوب؟ ها؟ رأس إلى جنب. ما هو واضح. نعم. فوهة إيش؟ نعم.
ليست إلى أعلى ولكن إلى جنب. فينزل في الماء يعب الماء، وعندما يصعد الأعلى يكب الماء الذي عباه الساق.
تصورتم هذا؟ ها؟ رجل. هذا الدولاب عبارة عن جنزير، تعرفون الجنزير ولا لا؟ طيب، فيه أواني مثل أسطول تدور فيه، يعني لها رحى تدور فيها، فتنزل هذه الأواني على بطنها، فإذا صعدت صعدت على إيش؟ على ظهرها. تصوروها الآن تدور ظهرها إلى فوق وبطنها إلى أسفل، فإذا وصلت إلى الماء غرفت من الماء ثم ارتفعت، إذا ارتفعت يكون بطنها إيش؟ إلى فوق ويكون مملوءا من الماء، ثم تصب في ساق يصب على البركة، وهكذا. هذا هو الدولاب. أما النعورة فالظاهر والله أعلم أنها من جنس المواصيل، أنا لا أعرفها لكن الظاهر أنها من جنس المواصيل. نعم.
فصل.
المهم القاعدة عندنا التي ينبغي أن نجعل كل هذه التفريع عليها، أن المشترك بين شيئين بين شخصين إذا احتاج إلى زيادة في التجديد لم يجبر أحدهم، وإن احتاج إلى دفع ضرر إيش؟ أجبر الآخر. هذه القاعدة. فلو كان بينهما جدار وقال أحدهم جدار من لبن من الطين، وقال أحدهم أريد أن أهدمه وأعيده من الطوب الإسمنت، وقال الثاني لا، هل يجبر الثاني؟ عجيب، لا يجبر. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه دفع ضرر بل فيه تجديد منفعة، فإن انهدم هذا الجدار وقال أحدهما أريد أن أعيده على جدار من الطوب، وقال الثاني بل من اللبن الأول، فأيهما الذي يتبع؟ الثاني، يتبع الثاني الذي يقول أعيده من اللبن أولا. اللهم إلا إذا تساوت القيمة، قيمة اللبن من الإسمنت ومن الطين، فهنا نقول من طلب الأعلى أجيب ومن امتنع منه أجبر. فأيهما أعلى، لبن الطوب من الإسمنت أو من الطين؟ الإسمنت. هذه هي القاعدة في هذه المسائل كلها. أي أما على الحقوق فهذا يرجع إلى العرف. نعم سم بالله. أسئلة؟ نعم كما
الشيخ بارك الله فيكم. الناعورة بالمغاربية عندنا هي نعم. كالدولاب الذي وصف، إلا أن دورانها على الجنب وليس من فوق إلى أسفل.
اي طيب، إذن فصلنا على الجنب كيف؟
يعني دورانها هكذا وليس هكذا.
طيب تدور هكذا وكيف يطلع الماء؟
على الجنب هكذا.
كيف تطلع الماء؟
هذا الناعورة عندها كيف تطلع ما أدري.
لا هي أصغر دولاب اللي نذكر لكم، أنا رأيته عندنا هنا
ورأيناك
الدولاب، يعني له راحة كبيرة، لها أسنان تدور هكذا.
لا تدور هكذا
لحظة، تدور بها البغال هكذا، ثم في ثانية ترس يعني إلى 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 البئر، إلى البئر، هي مسطحة كذا هكذا طيب. وفيها الضروس هذه تديرها الطاحونة، هذه التي تديرها الطاحونة هي التي فيها الأقلاص، أقلاص الماء هكذا عندكم؟
لا هذا الدولاب يا شيخ.
هذا الدولاب.
الناعورة هي مركز الراحة في الوسط، دوران في الوسط وتدور على الجنب.
طيب
يعني لا تدور من فوق إلى أسفل، تدور هكذا على الجنب.
يعني ولا فيها واحدة تدور من فوق إلى أسفل؟
لا هذا الدولاب يا شيخ. هذا الذي وصفته نعرفه.
كيف تطلع عنه؟
يمكن تغرق من بركة ثم تصب على الأرض البركة، يعني تصب.
لا البركة يفجر الماء أحسن منها.
حتى يقال عندنا بالمثل يدور كالناعورة
لا يتعدى مكان. نعم. الضرر هو الذي بلا قصد والضرار اللي بقصد. نعم هذا يرجع إلى أهل الخبرة، لكن الأصل بقى مكان على مكان، الأصل أن يبقى مكان على مكان حتى يتبين. نعم.
إذا اتفق أن سعر الطابور
إذا
اتفق أن سعر الطابور والطين واحد
إذا
اتفق أن سعر الطابور
أن سعر الطابور
سعر
ها
الأسمنت الجدار
هنا
والطين واحد
اي نعم.
لكن قال
الاسمنت مسلح يمسح الحراره وطين يبرد على اهل البيت. اي نعم. وش الاصل؟ هو طين ولا الاسمنت؟
الاصل الطين.
طيب اذا صار اصلا طين وصار احدهما افضل من الاخر من وجه ابقيناه على اصل. نعم.
لوجد جاران،
نعم،
أراد أحدهما أن يبني بينه وبين جاره جدار، وعرض على صاحبه أن يعينه على هذا الجدار، فأبى، ثم بناه لوحده، فهل له أن يمنعه من يستغله؟
لا ليس له ذلك، ليس له إما أن يرزع الخشب عليه، أما أن يستغله بفتح روزه أو دق وتد أو ما أشبه ذلك فله اليمنى. لكن الشيء الذي يكون من مصلحة الجار ومصلحة الجار لا يمنعه.
انتهى الوقت؟
نعم.
خمس
دقائق. نعم نعم. لكن ما صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره.
نعم عندنا فصل.
نعم فصل.
نعم.
فصل: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، نحو أن يبنيه حماما بين الدور، أو مخبزا بين العطارين، أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان، أو يحفر بئرا تجذب ماء بئر جاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأنه تصرف يضر بجيرانه فمنع منه كالدق الذي يهز الحيطان، وليس له سقي أرضه بما يهدم حيطانهم، وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظره إذا صعد سطحه.
كل هذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن قوله: من ضار ضار الله به. ومن قوله: لا ضرر ولا ضرار. والفرق بين ضرر وضرار أن الضرار مقصود، أن يقصد الإنسان الضرر، والضرر أن يأتي من بدون قصد. يقول المؤلف رحمه الله: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، نحو أن يبنيه حماما بين الدور. هذا يضر. بماذا يضر؟ بالرطوبة وكثرة الناس والرائحة كذلك أيضا. أو مخبزا بين العطارين، وش الضرر؟ نعم ما نقول هذا خير، يأكل ويتعطر. نعم ولا يشرب عطر ولا يشرب خبز. لكن الظاهر إن ريحة الإحرار وبخار تؤثر على الجو، فمن جاء إلى الطريق ليشتري ما يستطيع أن يعرف رائحة الطيب بدقة، فهذا ضرر، فلهم أن يمنعوه من المخبز بين الطريق. أو يجعل دار قصارة تهز الحيطان، يعني غسيل الثياب. كيف يهز الحيطان؟ لأنه جرت العادة أنه إذا اتسخ الثوب وسخا شديدا وضعوه على حجر كبير، ثم جاءوا بخشبة أو شبهة مدقة يدقونه بها من أجل أن يتسرب الوسخ. هذا الإنسان جعله دار قصارة مع الضرب تهز الحيطان، فله أن يمنع. أو يحفر بئرا تجتذب ماء بئره، هذا أيضا ضرر عظيم. فماذا يصنع إذا حفر بئرا وهو لا يريد الإضرار بجاره لكن نقص الماء؟ بماذا نلزمه؟ نلزمه بطم البئر، يطم البئر ولا يستخرج منها الماء. طيب لو أنه جعل حول البيت ماطورا للكهرباء، يعني ما في كهرباء عامة في البلد، فجعل في بيته ماطورا للكهرباء، يمنع أو لا يمنع؟ يمنع، لأن له صوت عظيمة وربما يهز الأرض. لو كان عنده حفر عرس ووضع مكبرات الصوت حول الجيران، هل لهم أن يمنعوا؟ نعم لهم أن يمنعوا، لأن هذا يقلق راحتهم ويمنعهم من النوم. فالمهم القاعدة العامة هي إيش؟ أن يمنع الضرر عن جيرانه. فإن اختلف فقال صاحب الضرر الذي ادعي عليه الضرر ليس في هذا الضرر، وقال جار بل فيه ضرر، فإنه يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. ثم ذكر مالك رحمه الله إذا كان له سطح أعلى من سطح جاره وجب على الأعلى أن يتخذ سترة تمنع مشاركة الأسفل وجوبا، ولا يقول للأسفل ضع جدارا طويلا حتى لا أشرف عليك منه، نقول أنت أيها الأعلى يجب عليك أن تضع جدارا يمنع مشاركة الأسفل. طيب فإن كان بينهما شارع، يعني ليس جارين متلاصقين، بينهما شارع وهذا له درائش مطلة على الشارع، لكن من وقف عند هذه الدريشة رأى بيت الرجل الآخر من وراء الشارع، هل نلزمه بأن يرفع الدريشة؟ الجواب نعم، نلزمه بأن يرفع، أو يضع زجاجا مثلجا بحيث لا يرى من ورائه بيت جاره. نعم.
باب الحوالة، وهي وهو نقل الدين من ذمة المحل
خطية، وهو ولا وهي؟ وهو مذكر،
وهي مصحح،
ها
وهي مصحح
مصحح. إذن وهي نقول وهي أصح. نعم.
وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه.
مثال ذلك رجل له دين عند زيد على زيد، ولزيد دين على عمرو، فقال زيد للرجل أحلتك على عمرو فقبل، الآن انتقل حق الدين من ذمة من؟ من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحيل على مليء فليتبع. يقول وهي عقد إرفاق. نعم.
وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص، ولا يدخلها خيار.
عندنا فلا.
نعم. تصحيح؟
لا، أو نسخة ثانية.
فلا يدخلها خيار، لأنها ليست بيعا ولا في معناه، لكونها لم تبن على المغابنة، والأصل فيها
ومن أجل هذا جاز القرض لأنه عقد إرفاق. فيجوز مثلا أن أقرضك 10 دراهم وتعطيني عوضها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، مع أنني لو بعت عليك دراهم بدراهم لم يجز إلا في شرط القبض في المجلس. ولهذا إذا كان القرض يجر نفعا إلى المقرض صار محرما، لأنه قصد فيه المعاوضة والمغابنة كما قال المؤلف. نعم.
والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه الجماعة، متفق عليه.
مطل الغني ظلم. من الغني؟ الغني هو القادر على الوفاء. فمطله أي منعه صاحب الدين ظلم. ولكن متى يتحقق المطل؟ يتحقق المطل في الدين الحال إذا طلبه صاحبه، وفي الدين المؤجل إذا حل أجله، إذا حل أجله. فمثلا إذا اشتريت من شخص سلعة بثمن مؤجل إلى دخول شهر ذي الحجة، وجب على المشتري إيش؟ أن يوفي فور دخول شهر ذي الحجة ولا يؤخر، لأن تأجيله يدل على المطالبة به عند حلول الأجل ضمنا. أما الحال فإنه لا يجب أداؤه إلا بالمطالبة. وقيل إن المؤجل إذا حل فهو كالحال من الأصل، وأن فائدة التأجيل أن صاحب الدين لا يملك المطالبة ما دام الأجل باقيا، فإذا تم الأجل ملك المطالبة، ولكنه لا يقال إن الذي عليه الدين إنه ماطل حتى يطالب به رب الدين. أفهمتم الآن ولا لا؟ فهمتم؟ طيب. نعم.
فيها رواه الجماعة متفق عليه.
كيف؟
عندي
متفق عليه. ما فيها رواه الجماعة.
ولا تصح إلا بشروط خمسة، أحدها
بشروط أربعة.
أربعة. ولا تصح إلا بشروط أربعة، أحدها أن يحيل على دين مستقر، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا، ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط، ولا يعتبر استقرار المحال به،
يعني فيما هو معرض للسقوط. إذا عندكم معرض للسقوط المخطوطة، ها؟ فيما هو عندنا بعرض السقوط. على كل حال معناه فيما هو عرضة للسقوط. نعم.
ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر، فلا تجوز الحوالة بدين.
عندنا الآن دين محال به ودين محال عليه. زيد له في ذمة عمر 100 ريال، فأحاله عمر على خالد 100 ريال. الدين الذي على عمر إيش؟ محال به، وعلى خالد محال عليه. نعم. وعندنا محال ومحيل، محال ومحيل. المحال الطالب، والمحيل المطلوب. أنا قاعدة عام. طيب، فصار عندنا الآن دينان ومحيل ومحال. الدينان قال محال به ومحال عليه، وأما العاقد فيقال محيل ومحال. نعم.
ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر، فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه، لأنه لا تجوز المعاوضة عنه به. كذا شيء
لا تجوز المعاوضة به ولا عنه،
لأنه لا تجوز المعاوضة به ولا عنه. ولو
طيب. سبق لنا أن القول الراجح أن دين السلم إيش؟
كغيره
تجوز المعاوضة به وتجوز المعاوضة عنه، وأن الحديث من أسلم في شيء فلا يصرف في غيره أو فلا يصرف إلى غيره
حديث ضعيف، وإن صح فالمراد إذا تضمن ذلك ربا. نعم.
ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح، وإن أحالت المرأة به عليه لم يصح لأنه غير مستقر. وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح، وإن أحال البائع به عليه لم يصح لذلك. وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح. نعم
نعم. طيب
في تصحيح
ها
قد حل
مش عندك بل ها فدخل عليه الظهر قد حل أصح يكتب نسخة ولعلها أصح
وإن أحال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح، وإن أحال سيده عليه لم يصح لذلك. نعم في زيادة في تصحيح.
نعم موجود.
وإن أحال سيده به عليه.
نعم.
وإن أحال سيده به عليه لم يصح لذلك. وإن أحيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح، لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض.
مش معنى توكيل في الاقتراض؟ يعني أنه وكله أن يقترض من هذا المحال عليه ليستوفي منه. مثال ذلك أحلت عمرا نعم عمرو يطلبك 100 ريال فأحلته على زيد، قلت أحلتك على زيد وليس عنده شيء، يعني إذن هو توكيل في الاقتراض. هل يملك زيد أن يقول لا؟ هل يملك المحال عليه أن يقول لا؟ نعم له ذلك لأنه ليس عليه شيء.
فيه تصحيح يا شيخ.
وإن حال
قرأناها.
وإن حال
نعم في النسخة هذه.
وإن حال
وإن حال من لا دين عليه على وإن حال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الإقراض.
وإن حال من عليه دين
لا في النسخة الثانية مصححة.
نعم
النسخة القديمة الطبعة القديمة يقول مصححة.